بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفراغ عن وجوب غسل موضع البول بعد التبول بالماء، وقع الكلام في عدد مرات الغسل، هل يكتفى بالمرة الواحدة أم لا بد من التعدد؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يرى كفاية المرة الواحدة، وتمسك بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بإطلاق صحيحة جميل بن دراج التي ورد فيها إذا انقطعت درة البول فاغسله فصب عليه الماء، فتمسك بإطلاق كلمة الصب، إن الأمر بالصب لم يقيد بالمرة الثانية، وإنما هو مطلق، كما يصدق على المرة يصدق على المرة الثانية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن لو تنزلنا عن هذه الصحيحة فبعد غسل الموضع بمرة واحدة يشك في طهارته أو نجاسته. هناك قاعدة مؤمنة تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر. إذا كفاية المرة الواحدة إما هو مقتضى الدليل الاجتهادي إطلاق صحيحة جميل بن دراج، هذا الدليل الأول، أو تمسك بقاعدة الطهارة كل شيء لك نظيف. أما القول الثاني الذي يرى لا بد من التعدد، وهو ينطلق على أساس قضيتين. القضية الأولى يشكك في إطلاق صحيحة جميل بن دراج، فإذا تم له التشكيك تصل النوبة للأصل العملي. هذه القضية الثانية اللي يستهدفها هو. الأصل العملي ليس هو قاعدة الطهارة، بل هناك أصل عملي حاكم على قاعدة الطهارة. ما هو؟ استصحاب النجاسة. لاحظ كيف؟ فإذا عليه أولا صاحب القول الثاني القائل بالتعدد، عليه أن يشكك في إطلاق صحيحة جميل بن دراج، وبعد التشكيك يقول هناك أصل عملي يسمى بالاستصحاب. استصحاب يثبت لك ماذا؟ بالحاجة إلى التعدد. هذا الاستصحاب يحتاج إلى أننا نبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فإذا بنينا من جريانه يكون تاما وينتهي الموقف. أما أنه كيف شكك في إطلاق صحيحة جميل بن دراج، فهو أرجع كتبته. يقول هذه الصحيحة لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأن الإطلاق يعتمد على مقدمات تسمى بمقدمات الحكمة. أول تلك المقدمات أن يكون المولى في مقام البيان، فإذا كان في مقام الإهمال رأسا، أو كان في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق آنذاك. هذه قضية جدا مهمة، أنه شرط التمسك بالإطلاق فرع أن يكون في مقام البيان. في بعض الحالات لم يكن في مقام البيان من أول الأمر، وإنما يعبرون عنه في مقام الإهمال. إهمال شو المعنى إهمال؟ إهمال يعني هو صب الحكم على الموضوع من دون بيان حدود الموضوع، من قبيل تجب الصلاة تجد الصلاة لاحظوا صب الحكم المولى على طبيعي الصلاة وسكت. أما أن تجد صلاة الظهر كم ركعة معها وضوء فيها موانع ما يمكن تتمسك بالإطلاق وتنفي كل هاي الأمور. لاحظ لماذا؟ لأن المولى مو في مقام بيان، في مقام إهمال. الإهمال نقصد به هو صب الحكم على الموضوع من دون بيان حدود ذلك الموضوع. فمرة يجي يكون المولى، وأخرى لا يكون في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى. هو هاي الأكثر شيء بالنصوص موجود، هو في مقام بيان ولكن من جهة دون جهة أخرى. من قبيل ماذا؟ قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، وهو في مقام بيان أن عضة الكلب وسيلة أخرى للذبح، الكلب المعلم للصيد وسيلة أخرى للذبح غير السكينة. وبعد هو في مقام بيان أنه لا يشترط فري الأوداج الأربعة، نقدر نتمسك بالإطلاق فكل مما أمسكنا، ما يقيد كون يفري الأوداج الأربعة ومن أي مكان كان ما دام أجهز على الذبيحة فهي بعد حلال. ولكن لو شككنا موضع عضة الكلب نجسة أم طاهرة، لا معنى أن تقول والله أتمسك بالإطلاق، لأن ما قال وموضع العضة أيضا طاهر، ما قيد، لأن الإمام هو في مقام بيان. الكلب يقوم مقام السكينة ومن أي جهة كانت، وليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة. هذا يعبرون عنه في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى. لعله روايتنا أيضا من هذا القبيل بالمناسبة. روايتنا إذا انقطعت درة البول فصب الماء، هي في مقام بيان جهة دون جهة. وطبعا هذه مسألة خلافية، أنه كان المولى في مقام الإهمال قطعا لا يمكن التمسك بالإطلاق، هذا ما به أي خلاف، طالعتم خلاف بين الأصوليين. إذا كان في مقام بيان جهة دون جهة أخرى أيضا نتمسك بالإطلاق أم نتمسك بالجهة الذي هو أراد بيانها والجهة الأخرى لا؟ مشهور الأصوليين هو لا يمكن التمسك بالإطلاق من غير الجهة اللي بيّنها. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إذا كان في مقام بيان جهة إذن فهو في مقام بيان كل الجهات، لا فرق بين جهة وجهة. وهذا رأي مع الأسف يعني ما نقول قديم للسيد الخوئي، في الدورات الأخيرة تراجع عنه وقال إذا كان في مقام بيان من جهة نتمسك فقط من هذه الجهة دون الجهة الأخرى. على أي حال فيشترط إذن في المتكلم أن يكون في مقام البيان. والرواية المذكورة بالله خلنا نركز عليها، قد يقال ليس في مقام البيان. لماذا؟ باعتبار هي تريد أن تبين أن من يبول الاستبراء ليس عوضا عن الماء بل لا بد من الغسل. في مقام بيان ماذا؟ هذه الجهة يجب الغسل ولا تكتفي بالاستبراء. في من يتوهم أن الاستبراء منقل المكان، وليست في مقام بيان تعدد الصبات بالمرة أو المرتين حتى يقال أنه أطلق ولم يقيد بالمرة بالمرتين الآخر. فإذن إذا كان في مقام بيان قيام أن الغسلة أن الاستبراء لا يقوم مقام الغسل الموضع، فإذا أكو جهة نتمسك من هاي الناحية، وليس في مقام بيان تعدد الصب وعدم تعدد الصب على الموضع حتى تقول أنه أطلق ولم يقيد بالمرتين. هذا واضح إن شاء الله. فإذا سقطت الرواية إطلاق ما عدنا نتمسك به فيوجد مجال أن نذهب إلى الأصل العملي. هذا واضح إن شاء الله هذا الاعتراض، بس ويا أنا ما أشوش زايد، أريد أثير قضيتين. القضية الأولى أنه كيف نحرز أن المولى في مقام البيان؟ بعد انه لم نطلع على اساريره على بياناته القلبيه، شلون نعرف انه في مقام البيان؟ هاي قضيه مهمه. ثانيا، هل فعلا ان هذه الروايه لم تكن في مقام بيان تعدد الغسلات صبات، وكانت في مقام بيان ان الاستبراء لا يجدي في تطهير المحل؟ اما القضيه الاولى، يوجد تقريبان للتاكد من كون المولى في مقام البيان. ما قضية معناته بالأصول تطرحها، ما تطرح قبل أن يكون المولى في مقام البيان، مشت الشغل. شلون نعرف؟ التقريب الأول ما عليه مشهور الأصوليين، ويستفاد أيضا من كلمات صاحب الكفاية، وهو هناك أصل عقلائي يعين ان المولى لو شك في كلامه هل هو في مقام البيان ام الاهمال، اصل عقلائي يقول الاصل في المتكلم ان يكون في مقام البيان. ما عندنا اصول عقلائية كثيرة؟ عندنا اصل العموم، اصل الاطلاق، اصالة الحقيقة، اصالة عدم التقدير. فهذا من الاصول، اصالة عدم القرينة، هاي من الأصول العقلائية. الأصل في كل متكلم، وجرت سيرة العقلاء عليه، إذا تكلم بكلام فشككنا واقعه ماذا يريد، هل يريد البيان مثل ما قال أم لا يريد شيء آخر. يقول هناك أصل عقلائي يثبت لك أن الأصالة للبيان. وذكر الميرزا النائين رحمة الله عليه، يقول هذا أصل قام عليه الفقه من البداية إلى النهاية، إذ ولولاه، يقول لولا هذا الأصل لما تأكدنا من أي كلام. هذا تقريب. التقريب الثاني للشهيد الصدر رحمة الله عليه، السيد الشهيد، يقول إن معرفة كون المولى في مقام البيان لا على أساس أصل يسمونه أصل البيان، يقول هذا الأصل لم نعرف له وجه، احنا كعقلاء يقول ما قاعد ندركه، وإنما على أساس ظاهر حال المولى، ظاهر حال المتكلم. فظاهر حال المتكلم حينما يتكلم هو ماذا يتكلم؟ مو يتكلم يتكلم البيان، يريد أن يبين. أما إنه يهمل في كلامه ممكن، بس هذا خلاف ظاهر حاله. يجمل في كلامه هم ممكن، لكن خلاف ظاهر حاله. فانعقاد البيان لأجل ظاهر حال المتكلم، يعني هاي يسمونها قرينة سياقية، قرينة سياقية حالية تحيط بنفس الكلام. ظاهر حال كل متكلم، انه شلون عندنا ظاهر حال كل متكلم؟ انه جاد لا هازل، من يتكلم مو يشاقه، لا جاد بالكلام. فأيضا ظاهر حال كل متكلم انه في مقام البيان لا في مقام الاهمال. زين، هاي المحاوره اللي صارت بين اعلامنا للتاكد من ذلك. زين، اكثر من ذلك نتكلم؟ خلينا نتكلم هاي الحكايه. ولكن قد يقول قائل انه لا بد من التفصيل، إذ نحن نواجه، ما أريد أشعب الدرس أكثر، بس هاي قضية مهمة أنا أعتبرها، فكنت تستوعبوها. نحن نواجه في حالة الشك في كونه في مقام البيان أم لا، نواجه حالات ثلاثة. الحالة الأولى، أن نجزم أن المتكلم ليس في مقام البيان. وقلنا شنو معناه؟ يعني معناه إهمال، ومعنى الإهمال اصطب الحكم على الموضوع فخلاص. من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أكثر من هذا ما تكلم القرآن. هذا في مقام بيان تفاصيل الزكاة، قطعا لا. تفاصيل الصلاة قطعا لا، نستقبل الحكم على الموضوع فقط، هذا نجزم أنه ليس في مقام البيان. وحالة ثانية إن نجزم إنه في مقام البيان، جزم عندنا. قلنا شنو معنى في مقام البيان؟ يصب الحكم على الموضوع ثم يبين حدود وأجزاء ذلك الموضوع من قبيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شوفوا التفصيلات، وأيديكم بعد إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجل إلى، شوف الباء وإلى، قطعا الآية في مقام البيان. هنا تقدر تتمسك بإطلاقه، وراح يجينا إن شاء الله إذا واحد شك أنه يجب الابتداء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل أم يجوز النكس. شو تقول؟ القرآن أطلق غسل الوجه وما قيد من الأعلى إلى الأسفل، نتمسك بالإطلاق. ولا تقول لي مو في مقام البيان، هذا أبو البيان أصلا، كل التفاصيل جت فيه. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة هي هاي المهمة، أن نشك هل هو في مقام البيان أم لا، وما عندنا قرينة على الإجاب ولا على النفي. هنا ماذا نفعل؟ هي هنا، هل هناك أصل عقلائي كما ادعى المشهور يحدد أنه في مقام البيان؟ هل هناك ظاهر حال المولى اللي السيد الشهيد الدعائي؟ القضية مشكوكة، وإنما القضية تتبع آنذاك جو الرواية. إذا تلمسنا منها البيان في مقام التفصيل، بعد ماكو أصل وحاله، هو الموقف جو الرواية هو يحدد لك ذلك. وإن لم نتلمس منها البيانية، بعد الرواية ترجع بها إلما للأصل العملي، بعد الأصل هو يختلف باختلاف روح المسألة. نظر واضحة إن شاء الله، واللي إحنا تفيدنا حالة الشك، في حالة الشك يعني ما يمكن نرجع لهذا الأصل، فعلا أكو أصل عقلائي أو ظاهر حادث، لابد أن نرجع إلى كل مسألة على حدة، فقد نكتشف البيانية وقد نكتشف الإهمال، وإن لم نكتشف بعد تصل النوبة إلى الأصل العمل. هاي قضية حبيت أثيرها لكم. القضية الثانية خلنا نجي الآن الاعتراض. هو هذا يشيدهم، يعني نقول احنا ما عندنا هيك اصل، انا اشك في وجود اصل، هم قاعد يدعون اي هم اي، بس انا قاعد ابرز اقول ما يعني ما عندنا شك يحدد لي، يعني ما عندي اصل يحدد لي البيان، ما مقتنع بها هذا، انه اصل يحدد لي البيانيه انا ما مقتنع بها. زين، اما القضيه الثانيه التي تثار، انه هل فعلا الرواية ليست في مقام بيان عدد المرات الصب، وإنما هي في مقام بيان إن الاستبراء لا ينفع بل لا بد من أصل الصب، وهذا الاعتراض؟ لا، هذا الاعتراض كان، هذا الاعتراض يمكن أن يسجل في خانة الغرائب، إنه من الغريب أن يتم الاعتراض على الرواية بهذا المعنى، أنها ليست في مقام بيان عدد المرات، وإنما في مقام بيان أن الاستبراء لا ينفع في تطهير المحل بل لا بد من الصف. أما كان ما مو في مقام بيانها، هذا أقول الاعتراض غريب. لماذا الاعتراض غريب؟ وهذا الرواية من هاي الناحية فصب عليه الماء، أنه بملاحظة اولا الراوي المباشر الذي روى الروايه اللي هو جميل بن دراج، اللي يذكر الكشي بانه اجمعت الاصابع على تصحيح ما يصح عن جماعه وقر لهم بالفقاهه، ومن ضمنهم من كان جميل بن دراج. فمن البعيد جدا ان جميل بن دراج اللي وصف بانه فقيه لا يعلم ان الاستبراء يطهر المحل ولا حاجه الى صب الماء. يعني محتمل هذا الشيء بجميع؟ هذا واحد. وثانيا ان قضية تطهير محل البول بالماء قضية معروفة قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وآله الى المدينة. يعني قبل جميل بشقيت قبل ما يدخل جميل وجد جميل. قضية من المعروفات. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما جاء الى المدينة وجد هذا الاسم براء ابن معرو الانصاري وجده يستنجئ من موضع البول والغائط بالماء، حتى نزلت به الآية ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقضية ازالة موضع البول بالماء من القضايا المعروفة، فكيف تخفى على جميل الذي هو من الفقهاء؟ هذا الرجل ليس من الفقهاء وعايش في الجاهلية كان يعلم بذلك الأمر، فكيف يخفى المورد على جميل؟ فبالتالي إذن كون الآية الرواية ليست في، لا هي في مقام بيان، كم مرة نصف قطعا أنه يعرف الموضع البول يكون ينغسل بالماء، بس كم مرة قال فصب الماء يعني كيف مطلق بعد؟ ما أدري واضح إن شاء الله. إذن هذا التشكيك في أن الرواية لا إطلاق فيها ليست في مقام، هذا تشكيك بعيد جدا بملاحظة حال السائل، وهذه قضية مهمة. حال السائل إلى دخالة كبيرة جدا في فهم الرواية، إذا واحد يغض النظر عنها قد يخرج بنتائج غريبة مثل هذه النتيجة اللي خرجنا بها. بس إذا ضمينا حال السائل إلى الرواية لا قد الموقف ينقلب بقراءة طبيعية جدا. هذا هو الاحتراض الأول على، أو هذا بلي هذا اللي يقول أنه لا بد من التعدد لنشكك بما
بالرواية.
فوين انتقل؟ اضطر ينتقل للأصل العملي. زين؟ احنا خوف نقول له أولا التشكيك في الرواية ليس في محله، ولكن لو سلمنا نذهب معك إلى التشكيك، فأنت انتقلت إلى أصل عملي يثبت لك التعدد. ايش صار الكلام وياه؟ وهو الاستصحاب. الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استصحاب النجاسة. البارحة أنا قربت لكم. احنا عندنا الشبهات الحكمية، السيد الخوي رحمة الله عليه منع من جريان الاستصحاب بلحافة، يقول لأن دائما المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. خلنا نطبق على مثال ونجيبها على روايتنا، لأن هذه الفكرة تحتاج أنت يلا تنهضم، فقد بعضهم هضم بس يكون الحال الأفضل الراعي. نضرب مثال الآن، الآن احنا عندنا يحرم مقاربة المرأة الحائض، هذه الحرمة ماذا يعبر عنها؟ حرمة جعلية ومجعولية على قولتهم؟
مجعولية.
مجعولية ليش؟ لأن المرأة وحائض اعتبار كل موضوع المتحقق في الخارج يسمونه حكم مجعول. إذا قطع الدم ولم تغتسل بعد ما هو الموقف؟ قبل اغتسلت انتهى بعد حال الشك. هنا قد يقال طبيعي نستصحب حرمة المقاربة إن كانت الحرمة ثابتة حال وجود الدم، إذا انقطع ولم تغتسل نستصحب الحرمة. هنا السيد الخوي يقول لا، أكو أصل آخر استصحاب آخر يعارض هذا الاستصحاب، يثبت لك عكس استصحاب الحرمة، بأن نقول قبل الشريعة ما تجينا الشريعة شنو كانت؟ لا تشريع لحرمة المقاربة المرأة حال الحيض ولا حال الانقطاع، ما عندنا أي حرمة في البداية ماكو، وحتى من إجت الشريعة بس قولوا لا إله إلا الله بس آية موجودة، أكثر من ما عندنا تشريعات. بعد ذلك الشريعة شرعت بالقرآن فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أبد وجود استمرار الدم تشريع يقيني ما في مشكلة، هذا يعني الشارع جعل الحرمة في حال استمرار الدم، هذا تشريع جزمي جعل أكو جعل، لكن هل جعل الحرمة حتى لو انقطع الدم ولم تختفل؟ نشك في جعل الحرمة، فماذا نستصحب؟ عدم جعل الحرمة الثابتة قبل التشريع، من هنا قبل التشريع ماكو أي جعل للحرمة، وحينما جاء التشريع أكو قدر متيقن وهو حال استمرار الدم. أما إذا انقطع الدم أيضا جعل للحرمة، أكو جعل زائد أيضا حال انقطاع الدم، نستصعب عدم جعل الحرمة. هذا يعارض ويانا وهي الاستصحاب الفعلي للحرمة. فمن هنا سيد الخوي يقول الحديث لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن تطبيقه على استصحاب المجعول لأنه بلا مرجح، ولا على عدم الجعل بلا مرجح، ولا على كليهما لأنه يؤول إلى التناقض. لاحظ فاستصحاب شفاء حكمية. احنا الآن نفس هاي الفكرة نريد نطبقها على قضية من غسل موضع البول مرة واحدة. قطعا موضع البول كان متنجس، غسلناه بالمرة الواحدة، شكينا ماذا نستصحب؟ بقاء على النجاسة بعد، هذا طبيعي، هذا استصحاب المجعول، هذا واضح. غسلناه بالمرة الواحدة انه شك، يعني لو غسلته مرتين ما عندك شك اصلا، بالمرة الواحدة طافية، فنستصحب تنجس المحل. هنا راح يجيك شك، اصل اخر. ولكن نحن نقول الان الشارع لم يجعل النجاسة قبل الشريعة لموضع البول. من جاءة الشريعة إذا بال الإنسان تنجس موضع البول، هذا يقيني. ولكن هل جعل الشارع النجاسة حتى لمن غسل الموضع مرة واحدة؟ هل جعله؟ هذا نشك في جعل النجاسة. فماذا نستصحب؟ عدم جعل النجاسة. وإحنا ناقش مستصحبين النجاسة، فتنشأ معارضة وحديث لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن تطبيقه لا على هذا ولا على ذاك بلا مرجح ولا على الاثنين، يؤول إلى التناقض. زين إذن هذا صاحبنا اللي قال بالتعدد، شنو مشكلتين نواجه؟ لأن قلنا له أولا وجود دليل اجتهادي وهو إطلاق كلمة الصد، كيف تذهب إلى الاستصحاب؟ قال نعم لكن ليس في مقام البيان. قلنا له لا أنت خطأ، شلون في مقام البيان؟ وثانيا لو سلمنا معك، خلينا نسلم ليس في مقام البيان، لكن هذا استصحاب في شبهة حكمية، والاستصحاب في شبهة حكمية يوجد قائل هو سيد الخوي لا بعدم جريانه. إذن نرجع علما للقائل بالمرة الواحدة، شنو دليله؟ إطلاق صحيح الجميل ابن دراج، وإذا تقول مو مطلقة قاعدة في الطهارة. لاحظ شلون صار؟ فعليه يبدو كفاية المرة الواحدة ما فيها أي مشكلة. نطبق هذه العبارة شوي هنا. يقول والقول، بس خلنا نرجع قبل القول بالتعدد. وأما كونه مرة واحدة تصير المحل مرة واحدة فلعدة روايات كصحيح الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه طريقة مهمة إنه ملاحظة حال السائل عليه السلام، إذا انقطعت درة البول فصب الماء، تقريبها على المرة الواحدة، فإن إطلاق الصب يصدق بالمرة الواحدة. طبعا بعضهم استدل هم على المرة الواحدة بنفس الصحيح اللي أخذناه صحيح الزرارة. وأما البول فإنه لا بد من غسله، وأيضا من غسله ما قيد من غسله مرتين، يصدق الغسل ولو بالمرة الواحدة. بعضهم منهج مهم اعترضها مو في مقام البيان شيء مثل، فإن إطلاق الصب يصدق بالمرة الواحدة. والقول بالتعجب اللي يذهب إلى التعدد هو السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي الذي قال بالتعدد مجرى موضع البول كل مرة، مبني على المناقشة في الرواية السابقة ما الجميل ابن دراج، بس اطفر هاي الكلمة الوحدة، بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة من ناحية عدد مرات الصف، وإنما في مقام بيان من هاي الجهة، إن الاستنجاء لا يغني، إن الاستبراء لا يغني عن التطهير بالماء، في مقابلة من هذه الناحية. يقول وأمثالها، أمثالها اللي صحيح الزرار، صحيح الزرارة. وأما البول فإنه لا بد من غسله، أيضا مو في مقام بيان، وإنما تريد أن تقول البول يختلف عن الغائط، الغائط يجزي الأحجار البول ماذا؟ لا بد من الماء. أما أنه كم مرة يقول مو في مقام بيان كم مرة، في مقام بيان أن يكون البول بالماء والغائط يكفي الأحجام. هاي جهة فقط. هذا شنو الجواب؟ شنو الردة؟ هاي أحلف عليها في مقام بيان عدد المرة. يعني هناك كم إحجار؟ إيش قد قال؟
ثلاثة.
ثلاثة. أنا أيضا وين ناظر؟ هم من الثلاثة. لحظة هي ولا؟ هم من الثلاثة. يعني قطعة في مقام بيان عدد المرة. أنا عجيب شيء هو الشغلات هاي كثير يعني. إنه مو في مقام البيان. زين. طبعا قبل أتذكر هي قبل 15 سنة أكثر. شرع المنهاج الصالحين. مع سيد أخوي. وأثرت هاي الإشكالات على سيد أخوي بالهامش. بعدين من اجل الفقه الاستدلالي واكو كذا طلع انه اكو ممكن يكون من هاي الناحيه انه ثلاث مرات هاي الكلام سجلها. بعدين شفت انه بعض الاعلام يعني مستغرب من السيد اخوي شلون يشكك انه رواه مو في مقام البيان. لا في مقام البيان جزم. لا اقل من ناحيه الثلاثه من هناك. وهاي قضيه جميله ابن دراج من الغريب جدا انه ما يعرف هاي القضيه الفعليه. هاي مسجلها. لك الشرع على المنهاج الصالحين باب كتاب المياه. زين لانه على سيد الخوي. طيب اذا شككنا صاحب هذا القول اذا شكك وين يرجع؟ الى الاصل. والاصل ماذا يقتضي؟ التعدد. لماذا؟ لاستصحاب النجاسه. والغريب السيد الخوي يستصحب النجاسه وهي على مبنى المفروض ما يصير الاستصحاب. يعني سيد الخوي اليوم مقعد شيئين غريبات، تشكيكه في تلك الروايه هي مو في مقام البيان، ورجوعه الى الاصل. هو سيد الخوي ما يقبل الاصل هنا. شبهات حكمية وصحاب الشبهات الحكمية لا يجري. زين يقول لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. هذا شوش الموضوع اليوم؟ ها؟ أكو تشويش صار؟ طبيعي. قلنا القائل بالتعدد يشكك بالإطلاق، وإذا شكك بالإطلاق راح للأصل العملي. إحنا قلنا له؟ قلنا له مولاي الإطلاق ما يصير تشكك. وثانيا الأصل العملي فيه مشكلة وهو شبه حكمية. شلون تستصحب؟ أكو قول يرى بعدم جريانه. زين ثم شو يقول؟ وتؤكد اعتبار التعدد. يعني هذا الذي قال بالتعدد شكك بإطلاق الرواية وجاب لنا استصحاب وعنده فد قرينة تأكد التعدد. رواية البزنطي سألته. هسه إن شاء الله الشيخ راح يشرح بالدرس اللي يجي إن هاي مضمرة. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين. بعد واضحة هاي؟ واضحة هاي صدق، هاي واضحة مرتين. فإنما هو ماء. اللي يقول بالمرة الواحدة شلون تخلص من هاي الرواية؟ اللي يقول بالمرة الواحدة أنت قابل يتخلص فيها؟ لا لا ما في. ليش؟ لا لا سندها تام المضمرة ماشي. لا دلالة الرواية بها مشكلة. يقول سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. تدري شنو التشكيك بكلمة الإصابة؟ هل تشمل الإصابة من الخارج للجسد أم من الجسد إلى الجسد؟ احنا شي في الدم من الجسد إلى الجسد، وكلمة الإصابة هنا من الخارج إلى الجسد. وهذا احنا نمرقها يعني واحد يمشي طفل عليه بول. هذا احنا شنو استنجاءها؟ هذا اغسلها مرتين. فكلمة الإصابة إما نجزم أنها تصدق على تلك الإصابة وهي من الخارج إلى الداخل، أو نحتمل أن كلمة الإصابة ذات معنيين وصير الرواية مجملة ولا يستفاد منها التعدد. وبعضهم يجيب شاهد على أن الإصابة المقصود منها من الخارج، شاهد بيها أنه كثرة كلمة الإصابة في الروايات تعطي هذا المعنى، من قبيل أن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم إذا صاب أحدهم بول شنو قرضوا أجسامهم بالمقاريض. هاي رواية ما أعرف شنو هم دول، ما أعرف شنو هذا. رواية غريبة متنها غريب. المهم كلمة الإصابة إذا واحد يتابعها يقدر يستظهر استظهار عام أن الإصابة تطلق من الخارج إلى الداخل، وبالتالي هاي الرواية لا تتحدث عن الاستنجاء. الاستنجاء الإصابة من داخل الجسد إلى الجسد. زين بناءً شوفوا على صدق الإصابة على الواصل من الجسد إليه إلى الجسد، وأما إذا شكينا وشك لك حق، هاي التأكيد مو بمحله. أجل مع إنكار الاستصحاب لنشوفها حكمية، وإنكار دلالة الرواية المذكورة وين يتعيى؟ الرجوع إلى قاعدة الطهارة اللي تكفي بالغسل مرة واحدة. إذن أصحاب المرة الواحدة يو عند إطلاق يو قاعدة الطهارة، واللي يقول مرتين يشكك بالإطلاق وبعد يقول المجرى هو من؟ الاستصحاب، لأن يعني الاستصحاب إذا جرى يكون حاكم على قاعدة الطهارة. ثم إن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. إلى غد الحمد لله رب العالمين. أدرونا
هذا الإشكال.
إيه
Thank you.